الدرس الرابع ضوابط التفسير. إن التفسير المقبول له ضوابط ومعايير تجب مراعاتها والاعتناء بها حتى لا يكون التفسير قولا على الله بغير علم، ويقع المرء في الذم المذكور في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سورة الأنعام. ومجمل الضوابط التي وضعها العلماء للمفسر هي: أولاً، سلامة العقيدة. إن التفسير المقبول ما كان موافقاً لعقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وإذا انحرفت عقيدة المفسر فإنه يحمل ألفاظ القرآن على مذهبه الباطل، ويؤول الآيات ويحرفها حتى توافق معتقده الفاسد. ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة. فقالوا بأن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها، والصواب ناظرة إلى ربها، أي أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. نشاط. ورد تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، سورة الفرقان آية 59، بمعنى استولى. فهل هذا المعنى يوافق تفسير السلف الصالح؟ ولماذا؟ ثانيا، حمل كلام الله على الحقيقة. يجب على المفسر أن يحمل نصوص القرآن الكريم على الحقيقة، وأن لا يعدل عنها إلا ببرهان، لأن الأصل في الكلام حمله على حقيقته. ومثال ذلك قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، سورة الفجر آية 22. فحقيقة المجيء معلومة، والكيفية مجهولة، والواجب إثبات المجيء لله تعالى يوم القيامة على وجه يليق بجلاله. فإذا خالف مفسر هذه الحقيقة وعدل إلى غيرها وقال بأن المعنى وجاء أمر ربك، كان التفسير على غير الحقيقة فلا يقبل. ثالثا، الاعتماد على أصح طرق التفسير. إن أصح طرق التفسير التي يعتمد عليها المفسر هي: واحد، تفسير القرآن بالقرآن، ومثاله قوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سورة الحجر آية 74. فقد جاء تفسير السجيل بالطين في قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، سورة الذاريات آية 33. اثنان، تفسير القرآن بالسنة، ومثاله قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال آية 60. فقد جاء عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. ثلاثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. أربعة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. نشاط، هل يقبل تفسير صحابي أو تابعي لآية مع وجود تفسير مغاير لها في القرآن أو السنة؟ ولماذا؟ رابعاً، مراعاة سياق الآية. يجب على المفسر أن يراعي سياق الآية، وأن يربط الآية بالآيات التي قبلها وبعدها، لأن مراد المتكلم لا يظهر إلا من خلال سياق كلامه. ومثال ذلك قوله تعالى: وذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان آية 49. فإن السياق دل على أن هذه الآية جاءت على سبيل التحقير والإذلال. نشاط، هل يجوز تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين، مقطوعة عن سياق الآية؟ بين ذلك. خامسا، مراعاة دلالات الألفاظ ولوازمها. إن الواجب على المفسر أن يراعي دلالات الألفاظ وما تضمنته من المعاني وما فيها من لوازم، لأن في القرآن معان تضمنتها الآيات نصا، وهناك معان دلت عليها عن طريق الالتزام والتضمن، فمراعاة ذلك توصل المفسر إلى الدقة في فهم كتاب الله وما دل عليه من معان وأحكام. ومثاله قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة آل عمران آية 104. فقد دلت هذه الآية نصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لوازم ذلك: واحد، أن يكون الآمر عالما بالمعروف عالما بالمنكر. اثنان، أن يكون الآمر عالما بمراتب الأمر والنهي حتى لا يؤدي أمره أو نهيه إلى مفسدة أعظم. سادسا، معرفة معاني الأفعال من خلال ما تتعدى به. إن الفعل في اللغة العربية يختلف معناه بحسب ما يتعدى به، ومثال ذلك الفعل استوى، إذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع. وإذا عدي بإلى دل على القصد، ومن ذلك قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد. وإذا لم يعد دل على الكمال، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فمعرفة المفسر لمعنى الفعل حسب ما يتعدى به يوصل إلى فهم آيات القرآن على الوجه الصحيح.